إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الرسالة الأولى، وهي في بيان المسائل الأربع، ذكر رحمه الله تعالى ما ذكر من المسائل الأربع تأسيسا على سورة العصر، فذكر أن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها هي العلم، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. والدليل قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الرسالة الثانية، وهي في المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها، أسس ما ذكر رحمه الله تعالى على تعريف الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فذكر المسائل الثلاث، وهي أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا، وأنه لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا كله في بيان توحيد الربوبية. فلما فرغ من ذكر ذلك، شرع رحمه الله تعالى في بيان المسألة الثانية، وهي المتعلقة بتوحيد الألوهية، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يشرك به شيء، وأنه تبارك وتعالى وحده الذي ينبغي أن يعبد، وأن تصرف له ألوان العبادة من ظاهرة وباطنة. فلما خلص من ذلك، ذكر رحمه الله تعالى أصلا من أصول الإسلام العظيمة، وهو الولاء والبراء. فقال رحمه الله: الثالثة، أي من المسائل، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أي لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد. من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله، والبراء من أعداء الله، والموالاة والولاء بمعنى واحد. والولاء يراد به المحبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات. فالمسلم يوالي أولياء الله، بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم، فالمسلم يكون مع المسلمين، والمسلمون بعضهم أولى ببعض، كما قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، وهو ما يسمى بالتكافل، وكل هذا يدخل في الولاء. فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر، والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك، لا يكون إلا بين مسلم ومسلم، لا يكون بين مسلم وكافر، وإنما يكون هذا بين المسلمين، لقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهكذا ينبغي أن يتميز المؤمنون عن الكفار، فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله ورسوله. والمحادة معناها أن يكون الإنسان في حد في جانب، والله ورسوله والمؤمنون في جانب آخر، ويكون المحاد في جانب الكفار، فهذه هي المحادة. ولو كان أقرب قريب أي نسبا، فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله فيجب محادته ومقاطعته، ومن كان وليا لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وتواليه ولو كان بعيدا من النسب عنك، ولو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر يجب عليك أن تواليه وأن تحبه، سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم المحبة والتناصر والتعاون، وبينهم الألفة، فهذا بين المؤمنين. لما ذكر هذا الأصل، هذه المسألة، ذكر الدليل عليها، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله تعالى لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا، لا يكون مثل هذا موجودا أبدا، أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار ويقول أنا أحب الله ورسوله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه من أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو لله. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، إما مع أصله وإما مع كماله، لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام، أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان ويعتبر فسقا ومضعفا للإيمان. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه عدو لله ولم يمنعه من ذلك قرابته، فقتله غضبا لله جل وعلا. قوله تعالى أولئك، أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله. كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتأييد معناه التقوية، قواهم بروح منه. والروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة، ومنها الوحي كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ومنها جبريل عليه السلام فهو روح القدس وهو الروح الأمين. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. ومنها ما في هذه الآية وهي القوة، وأيدهم بروح منه أي بقوة منه، فأيدهم بقوة منه سبحانه، بقوة هي قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة. ويدخلهم جنات، جنات جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، سمي البستان جنة لأنه مجتن بالأشجار، أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور، وأعلاها وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي باقين فيها لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا، لا يخافون من موت، ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم كما يحدث في الدنيا. قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور، لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها، ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه. الإنسان في الدنيا دائما في حال خوف وترقب. رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار وعادوهم، منحهم الله الرضا منه تعالى جزاء لهم، فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار برضا الله جل وعلا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله أي جماعة الله، وأما الكفار فهم حزب الشيطان، كما قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان، أما هؤلاء فهم أنصار الرب جل وعلا، أولئك حزب الله. فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور. الأول أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله جل وعلا، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا. يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية وهم صاغرون ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه، لكن بشرط دفع ذلك وخضوعهم لحكم الإسلام. أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. الثاني من الأمور أنه لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم، فلا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على ذلك، أو إذا طلبوا هم المهادنة، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، فيهادنون، لكن ليست هدنة دائمة، إنما هي مؤجلة مؤقتة إلى أجل على حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة. الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافأوا على إحسانهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. رابعا، الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره ولكن لا يطيعه في الكفر. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فمع أنهما يأمران ولدهما بالكفر بالله جل وعلا، بل إنهما يجاهدان في ذلك على أن يشرك بالله ما ليس له به علم، فحينئذ لا يطاعان. والله تبارك وتعالى مع ذلك أمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا. الأمر الخامس هو تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع بالثمن فلا بأس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منه، وليس هذا من الموالاة والمحبة وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليست منهيا عنها حتى لا تختلط الأمور وحتى لا تنبه. كذلك الاستدانة منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، فلا مانع من هذا لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. أن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم فهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون المقاطعة نهائية، وليس هذا بمستقيم ولا سديد، هذا محدد بأحكام وحدود وشروط معروفة عند أهل العلم وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. الأمر السابع أنه لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن الإحسان إلى الجيران من الكفار لأن لهم حق الجوار. التاسع لا يجوز ظلمهم بحال من الأحوال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد ما استطاع في فهم ذلك وفي الإتيان به على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لم يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا، فما أمرنا به من أمر ففيه مصلحة لا محالة، وما نهانا عنه من شيء ففيه مفسدة لا محالة. والدين كله مصالح كما بيّن العلماء ذلك تأسيسا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل من أصول الدين والمعلم من معالم الشريعة من أجل وأعظم معالمها ودعائمها هو الولاء والبراء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الولاء في اللغة من الواو واللام والياء، وهذا أصل صحيح وهو يدل على القرب من ذلك الولي وهو القريب، فالباب كله راجع إلى القرب. الباب كله يعني في الولاء راجع إلى القرب. الموالاة ضد المعاداة والولي ضد العدو، والولي القرب والدنو، والولاء في الشرع النصرة والمحبة والاحترام ظاهرا وباطنا. البراء قال ابن فارس هو التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم، برئت وبرأت. والبراءة في الشرع البعد والخلاص والعداوة بعد الإعدار والإنذار. قال شيخ الإسلام رحمه الله في أصل الولاية والعداوة: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. الولاء يكون للمؤمنين، والبراء يكون من المشركين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووالى في الله، هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. وقال رحمه الله في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعادى في الله، هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم. النصوص التي دلت على هذا الأصل العظيم نصوص كثيرة مستفيضة، وكلها تدل على تحريم موالاة الكفار. منها ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاته وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، بل بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده وهو الشرك، وكذا السنة دلت على ذلك. وهنا سؤال مهم للغاية، لأنه يترتب عليه كثير من العمل، والضلال فيه يؤدي إما إلى تضييع أصل الدين، وإما إلى الغلو في دين الله رب العالمين، حتى يعادى من هو ولي لله تبارك وتعالى، وتنتهك به الأعراض، وتسفك به الدماء. هنا سؤال مهم للغاية، وهو: هل كل موالاة للكفار كفر وردة؟ الجواب: أولا، أهل العلم لا يختلفون في أن هذا الباب باب عظيم، الداخل فيه قد أضر بعقيدته وثوابته، وقد يهدمها بحسب ما والى فيه. فبالجملة هو باب من تهاون فيه فقد تهاون في أصل عظيم من أصول الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: أيعرى الإيمان أوثق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر فقال: أيعرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. رواه أحمد وابن أبي شيبة، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل، يعني إلى درجة الحسن التي تكون حينئذ في جملة ما هو مقبول وعليه العمل. فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال: أي عرى الإيمان أوثق؟ الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله: والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض لله ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه. وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله. ثانيا، موالاة الكفار بحسبها، فهي على مراتب، منها ما هو كفر وردة ومنها ما دون ذلك. ثالثا، بناء على أن موالاة الكفار تختلف باختلاف الأحوال فهي على مراتب. قسم بعض أهل العلم الموالاة إلى قسمين، إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، أي تولي وموالاة، أو إلى موالاة عامة مطلقة وموالاة خاصة، أو إلى الموالاة المطلقة ومطلق الموالاة. وكلها مصطلحات تجمع بين قسمين، فمنهم من يعبر بهذا اللفظ ومنهم بهذا، ومقصودهم في ذلك رحمهم الله التفريق بين الموالاة التي يكون صاحبها كافرا مرتدا، وبين ما دون ذلك مما لا يخرج من الملة. فبعض أهل العلم لم يقسم هذا التقسيم وجعلها مراتب، منها ما هو مخرج من الملة، ومنها ما هو كبيرة من الكبائر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها، أي اعتقد جوازها. وقالوا إن التولي والموالاة لفظان لمعنى واحد، وهو قول جمهور المفسرين. مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. رابعا، أمثلة على الموالاة الكبرى وعلى الموالاة الصغرى. الموالاة الصغرى تسميتها صغرى ليس لأنها من الصغائر، ولكن للتفريق بينها وبين الكبرى. وإلا فإن الموالاة الصغرى شأنها عظيم، فهو باب لا يستهان به. من أمثلتها تصدير الكفار في المجالس، وزيارتهم زيارة مؤانسة لا دعوة، وتهنئتهم بأفراحهم الدنيوية، وإفساح الطريق لهم، وتوليتهم على المسلمين، ورفعهم على المسلمين، ونحو ذلك. فهذه كلها من الموالاة الصغرى، وقد مر أنها تكون من كبائر الإثم أو دون ذلك، ولكنها ليست كفراً مخرجاً من الملة. الموالاة الكبرى وهي الموالاة المخرجة من الملة وهي كفر وردة، فلها صور: مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم، والرضا بأعمالهم، وتمني انتصارهم على المسلمين، وعدم تكفيرهم أو التوقف في كفرهم والشك فيه، وتصحيح مذهبهم، والتشبه المطلق بهم، ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، وتسمى النصر. فما تقدم هو بيان ما يتعلق بالولاء والبراء بإيجاز. ومعلوم أن هذا الموضع يحتاج إلى بسط، لأنه من المزالق التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وضيع بسببها معالم الدين، أو غولي في ذلك حتى إن الدماء تسفك، وحتى إن الأعراض تنتهك، إلى غير ذلك مما هو حاصل في ربوع العالم، وكذا في ديار المسلمين. أصل الإيمان الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء، فهذا أصل عظيم. في بعض نسخ كتاب الشيخ عرف الإسلام بهذا وقال في آخره: والخلوص من الشرك وأهله. والمعروف في النسخ الصحيحة التي قرأت على أهل العلم البراءة من الشرك وأهله، لأن البراءة تشمل الخلوص وزيادة، وهي الموافقة لقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد بيّن رحمه الله تعالى هنا أنه لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام أن يوالي أحدا من المشركين. فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهلها. كلمة الولاء والبراء كما مر هي معنى الموالاة والمعاداة. وقد مرت التفرقة بين التولي والموالاة. التولي هو الذي جاء في قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقال تولاه توليا. فالتولي معناه محبة الشرك وأهله، ومحبة الكفر وأهله، ونصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. فبهذا الضابط يتضح معنى التولي، وهو كفر أكبر، وإذا كان من مسلم فهو ردة. ما معنى التولي؟ الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك. ولاحظ العطف بالواو، محبة الشرك وأهل الشرك، أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعة، أو ألا يحب الشرك لكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله جل وعلا. فلا بد من معرفة التولي، وهو الذي يناقض أصل الدين، أصل الإيمان، ويخرج من الملة. القسم الثاني الموالاة. والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك. وضابطها، أي ضابط الموالاة، أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صارت الموالاة توليا، وهو في القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع موالاة لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. ودليله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال العلماء رحمهم الله: أثبت الله تعالى في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، حصل منهم اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم، كما في الصحيحين وفي التفسير من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهي قصة معروفة. أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عظيمة من العظائم، أرسل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كشف الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فدل على اعتبار القصد، لأنه إن كان قاصدا ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. قال صلى الله عليه وسلم مستبينا للأمر: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: أملوا ما شئتم فقد غفرت لك. وقال الله جل وعلا في بيان ما فعل حاطب رضي الله عنه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني حاطبا. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ترك عمر إلا أن حاطبا لم يخرج من الإسلام بما فعل. لهذا جاء في رواية أخرى قال: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. قال العلماء لعلمه جل وعلا بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام، دلت هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب رضي الله عنه، أن إلقاء المودة للكفار لا يسلب اسم الإيمان، لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، مع إثباته عز وجل أنهم ألقوا المودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومع ذلك وصفهم بوصف الإيمان وأثبت ذلك الوصف لهم. لهذا استفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. استفاد العلماء من هذه الآيات الكريمات أن الموالاة تنقسم إلى تول وموالاة. الموالاة بالاسم العام منه تول، وهو المكفر بالضابط الذي مر ذكره، ومنه موالاة هو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلك. فالواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. فإذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا فإنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب أو محبته، لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله عز وجل، وهو ساب لله عز وجل بفعله إذ اتخذ مع الله إلها آخر. المؤمن متول لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله جل وعلا. هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمة. الأولى أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية علم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. الثانية أن يعلم أن الطريق واحدة، وأن الله تعالى لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده من ملك أو رسول، ولا من الذين لهم المقامات العالية عند الله عز وجل، لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه أحد. الثالثة لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلص من الشرك، ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. وقد مر تعريف الإسلام الذي أسس الشيخ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة عليه، فالإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. علينا أن نجتهد في معرفة هذا الأصل، أنه ضل فيه كثير من الناس بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، فمن المسلمين من ضيعه جملة فأضر بدينه ضررا بليغا ربما أدى به إلى الخروج منه، ومنهم من غالى فيه حتى كفر من لا يستحق التكفير، ورتب على تكفيره لمن لا يستحق التكفير كل النتائج التي تنتج عند الردة والخروج من دين الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم عليهم من الموالاة الكفرية المخرجة من الملة، فهذا تول. وأما الموالاة في الأمور الظاهرة في البيع والشراء، في التعامل وحسن الخلق، هذا النوع في الأمور الظاهرة في المعاملة، في المعاملة الظاهرة فيه نوع موالاة، لكنها ليست موالاة مخرجة من الملة. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار والمشركين الذين كانوا في المدينة من أهل الكتاب وغيرهم، كان يعاملهم معاملة حسنة، ودعاه يهودي إلى طعام فأجاب. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وعن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة سمتها امرأة من أهل خيبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهدية منهم وأكل منها كما في هذا الحديث، لأنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبردت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله جل وعلا أباح لنا الزواج بالكتابيات من اليهود والنصارى. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فأباح لنا الزواج بالكتابيات، ومعلوم أن هذا الزواج يكون فيه نوع ود في المعاملة الظاهرة بين الرجل المسلم والمرأة الكافرة. فإذا هذا الود في الأمور الظاهرة أو هذا التعامل في الأمور الظاهرة ليس من النوع الأول الذي هو كفري. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي المشركة زارتني، يعني زارتها وأتت إليها من مكة إلى المدينة، أكرمها؟ قال: نعم، أكرميها وبري بها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. النوع الأول يدل عليه ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من قوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ قول الله جل وعلا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمن كان كذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. ولا بد من التفريق بين الكافر الحربي والكافر غير الحربي. فإن قيل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اليوم الكفار في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها كلهم يعادون الدين ويحاربون ويدعمون اليهود ويساعدونهم ويساعدون أعداء الله ضد الإسلام وأهله. والجواب نحن الآن معهم في هدنة، بيننا وبينهم عهد وميثاق يجب الوفاء به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في عهد وميثاق وصلح مع كفار قريش الذين استولوا على أرض الله الحرام على المسجد الحرام ونشروا الشرك ونشروا المخالفات لشرع الدين لشرع الله رب العالمين، ولم يمنعهم ذلك أي لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يدخل معهم في صلح الحديبية، ولم ينقض الصلح حتى نقضوه. فلا بد أن نفرق بين الكافر غير الحربي الذي بيننا وبينه صلح وميثاق وعهد، أو بيننا وبينه دعوة لأننا لم ندخل معه في حرب ولم يحصل منه اعتداء علينا. الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا صلح ولا ميثاق ولا ذمة، الأول من الكفار لنا أن نبره والثاني فلا نبره. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فينبغي علينا أن نفرق بين الكفار الحربيين والكفار غير الحربيين، وأن نفرق بين نوعين من الموالاة. الأول الموالاة التي تقتضي محبة دين الكفار ومظاهرتهم على المسلمين والتشبه بهم في أمور اعتقادهم وفي أحوالهم وعبادتهم وشؤونهم الخاصة بهم في دينهم وفي أوقات صلواتهم ومشاركتهم ومظاهرتهم في مثل هذه الأمور، أو بمعاونتهم على حرب الإسلام وقتل المسلمين، أو بالفرح بفوزهم وبنصرهم على الإسلام والمسلمين. هذا النوع من الموالاة نوع كفري يخرج صاحبه من الملة، وهو معدود في نواقض الإسلام، وهو النوع الذي عبر عنه الإمام المجدد رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام بمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلم. وهذه موالاة اقتضت مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، فهي ناقض من نواقض الإسلام. فنفرق بين هذا النوع وهو الموالاة التي تقتضي محبة دين الكفار ومظاهرتهم على المسلمين إلى آخر ما مر، والنوع الثاني وهو معاملتهم الظاهرة بالبيع والشراء، بالزواج بالكتابيات منهم، بأن تشاركهم مثلا في شركة أو في تجارة، أو أن تتخذ منهم أجراء يأتون إلى بلدك أو إليك يخدمونك ويعملون ذلك مقابل أجرة، ويكونون تحت عهد وميثاق أو تحت صلح أو اتفاق. هذا النوع من الموالاة في الأعمال الظاهرة، ليس هو من عمل القلوب. وفي الأمور الظاهرة لا يكون مخرجا من الملة، ولا يكون مخرجا من الدين، بل هذا مما فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر أي الغلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز استخدام المشرك وجواز عيادته إذا مرض، وفي الحديث حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي، ولولا صحته منه ما عرضه عليه. وفي قوله أنقذه بي من النار دلالة على صحة إسلامه. فهذا الأصل العظيم هو حقيقة تحقيق التوحيد، اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، أي اتحاد مراد العبد مع مراد خالقه ومولاه، أي العمل بمرضاة الله. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية الدينية، ليست الإرادة الكونية القدرية. فلا يعمل العبد إلا بطاعة الله، وهذا هو تحقيق التوحيد. أما من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادعى ذلك إن صحت دعواه فسوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، ومن يشاق في الله، ومن يخالف أوامر الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أقرب قريب، ولو كان والده أو ولده. فإن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحارب دين الله معاندا كافرا، فهذا يجب أن يتبرأ منه، كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. نفرق بين هذه الأمور التي مر ذكرها، ونجتهد في فهم هذا الأمر الكبير، وهو المسألة الثالثة من المسائل الثلاث، وكيف نتعامل معه. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ثم ذكر المسائل التي مر: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي أن الله خلقنا ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له وهي العبادة، فلم يخلقنا هملا ولا عبثا ولا سدى، بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لوحدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادة فيها السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قوله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أرسل الله إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قوله والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الإمام المصنف رحمه الله: يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرساله النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل إليه الله تعالى موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا، أي شديدا بليغا. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محل للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. مسألة الولاء والبراء، وهي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه، وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال أيضا رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، فهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقد مرت درجة هذا الحديث كما بينه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نلخص مسألة الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. فالولاء والبراء في نظر أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من آمن بالله ورسوله وأحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وانقاد لأوامر الله وانتهى عما نهى الله عنه ورسوله، فهذا يحب ويوالى جملة. القسم الثاني: المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يحب ويوالى على قدر ما معه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. القسم الثالث: من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأشرك بالله في عبادته فهذا يبغض ويعاد جملة. إذن الذي يقع فيه الخلاف هو القسم الثاني الأوسط، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا يحب ويوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. في هذا العصر هو عصر مادي بحت تغيب فيه الروحانيات وما يتعلق بالقلوب والمشاعر والأحاسيس إلى غير ذلك. في هذا العصر عصر الماديات أصبح الناس لا يفرقون بين الحب في الله والبغض في الله كما هو واقع ومعلوم. إذن من والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان كما في النصوص، وكذا من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان ولا يلزم من نفيه عنه أن ينتفي عنه بالكلية. والله تبارك وتعالى بيّن ذلك بيانا شافيا في كتابه المجيد، وكذا بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث. بهذه المسألة الثالثة ينتهي الكلام عن الرسالة الثانية، وهي في بيان المسائل الثلاث، الأولى عن توحيد الربوبية، والثانية عن توحيد الألوهية، والثالثة عن الولاء والبراء. لما فرغ من ذلك شرع في بيان الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحقق إيماننا، وأن يثبتنا على اليقين والحق الذي هدانا إليه وأرشدنا إليه بمنه وجوده وكرمه، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.